أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الاستدلال على إثبات المفهوم للجملة الشرطية، وقد تقدم أن المفهوم لا يمكن استفادته من الوضع لأداة الشرط ولا من سياق جملة الشرط، وقد يدعى استفادة المفهوم من الانصراف، وهو من الدلالات اللفظية، إذ يدعى أكملية العلاقة بين العلة المنحصرة وبين الجزاء، إذ تأثير شيء في شيء طارة يكون له عوض وبديل، وأخرى لا يكون له ذلك. فإذا كان لا بديل له أو لم يكن له بديل، فهذا يعني أن العلاقة بين الشرط وبين الجزاء، بينما منه التأثير ولو على مستوى المعد والمتأثر، تكون العلاقة علاقة التصاق، علاقة تامة، علاقة علية انحصارية، وهذه العلاقة أكمل من العلاقة التي تكون بين الشيء وبين علة من علله، فضلا عما لو كان ذلك الشيء غير علة وكانت العلاقة بينه وبين الجزاء من سنخ العلائق الأخرى. ومن الواضح أنه قد ثبت وضعا وجود العلاقة اللزومية بين جملة الشرط وجملة الجزاء، ووافقنا أيضا على أنه في الجمل التشريعية الجملة ظاهرة في كون العلاقة بين المقدم الشرط وبين التالي علاقة علية ومعلولية. فحينئذ يقال بأنه تنصرف هذه العلاقة إلى ما هو الأكمل من الأفراد، وهي العلاقة العلية الانحصارية. فبالانصراف نثبت الانحصار لا أصل العلية. جيد، هذا ذكر مقتضى كثير في كلام صاحب الكفاية، شفته في كل الكلمات مقتضى، لكن هذا هو وضعه في نصابه الصحيح. فنحن لا نثبت بالانصراف لا العلية ولا العلاقة اللزومية. العلاقة اللزومية مقابل اتفاقية أثبتناها بمقتضى وضع أداة الشرط. العلاقة العلية أثبتناها بقرينة عامة في باب الجمل الإنشائية. الانحصارية أثبتناها بقانون الأكملية والانصراف. هذا الواجب استشكل فيه صاحب الكفاية رضوان الله عليه وتابعه غيره في الاستشكال، وخلاصة ما أفيد في المقام من قبل المحققين أننا لا نسلم الصغرى ولا الكبرى في المقام، يعني نحن لا نسلم
أن العلاقة بين العلة والمعلول في العلل الانحصارية أكمل من العلاقة بين العلة والمعلول في العلل غير الانحصارية. وتوضيح ذلك أن العلة ما منه التأثير، جيد.
طبعا أنا قلت بالأمس وما في داعي أنكر، ما منه التأثير حقيقة من هو الشارع، العلة الفاعلية،
ولو على مستوى المعدات يا أخي، تجوز أن نسمي علة
بلا شيء.
فيقال إنما منه التأثير إما يصل إلى حد التأثير، يعني العلية التامة، أو لا يصل إلى حد التأثير. إن وصل إلى حد التأثير فلا يتخلف عنه معلوله. فالعلاقة بين العلة والمعلول تدور بين الوجود للمعلول والعدم. إن تمت العلية تم ما منه التأثير، حصل المعلول. إن لم تتم العلية لم يتم ما منه التأثير، لم يحصل المعلول. هذا المستوى من العلاقة هو اللي اسمه علاقة العلية. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل فيما لو كانت العلية منحصرة يكون عنصر التأثير فيها أقوى، عنصر التأثير في إيجاد المعلول أقوى منه فيما لو لم تكن العلة إلا منحصرة، أو لا؟ شو الأكيد؟ حينئذ لابد أن نبحث عن الفرق بالدقة العلمية بين انحصارية العلية وغير انحصارية العلية. نقول الفرق بين انحصار العلية وعدم انحصار العلية أنه في العلية الانحصارية يكون هو الشيء الوحيد الذي منه التأثير، لكن لا نقصان في تأثيره، وإلا كان خلف كونه علة. في غير المنحصرة يكون له بديل في التأثير في المعلول، بحيث إذا ما وجد هذا وجد غيره يكون لغيره التأثير. إذا وجد بعد أن وجد غيره يكون قد وجد والأثر قد حصل، لا يقدم ولا يؤخر على مستوى العلية. إذا المعلول واحد صدق الحكم مثلا، فحينئذ لا شك ولا ريب في أنه إذا كان هناك علتان لوجوب إكرام زيد، وحدة مجيئه وحدة ثانية صلاته صلاة الليل، صلى صلاة الليل فحصل المعلول وجوب الإكرام، جاء أو لم يجئ، مجيئه وعدم مجيئه لا يقوي تأثير علية صلاة الليل في وجوب الإكرام، ولا يضعف منه أيضا ولا يقلل. فدور العلية هو التأثير الفعلي، يدور مدار العلية ولا يدور مدار الانحصار وعدم الانحصار. فالعلاقة بين العلة وبين المعلول علاقة التأثير، لا يقدم ولا يؤخر فيها الانحصار أو عدم الانحصار. نعم الفرق وجود علة أخرى، بحيث إذا ما وجدت هذه ووجدت تلك يكون التأثير، إذا وجدت هذه بعد أن وجدت تلك يكون التأثير لما وجدت أولا، لأن تأثير الثاني تحصيل حاصل كما هو واضح. وعليه فلا توجد أكملية في باب التأثير، لنقول بأنه نستفيد الأكملية الملازمة للانحصار من الانصراف.
جيد. هذا النقاش في الصغرى، وهو نقاش محق حقيقة بلا شك ولا ريب، بعضهم اقتضبه وبعضهم فصله. طبعا الكلام الآن يا إخوان مش في تأكد الحكم، خليش بإلهامنا بعض الشبهات، إنه بالتشريعيات ممكن الحكم يكون آكد، ممكن يكون الحكم أقوى. نحن عم نحكي عن دوران أمر بين وجود وعدم. أصل وجوب الإكرام يوجد فينتفي، قابل صحيح في التشريعيات أن نتصور أنه إذا حصل سببان يكون الحكم أقوى ملاكا عند المولى. إذا حصل سبب واحد يوجد ملاك للحكم، يعني افترض الوجوب يستدعي 60%، إذا وجدت العلتان بصير 80-90%، بس هذا ما له تأثير في محل كلامنا، هذا قابل للتصور ثبوتا في التشريعيات. لكن هذا في الحقيقة ليس زيادة في أصل العلية. المفروض أنه الأول بيعطي 60 والثاني بيعطي 60، بس إذا حصل الثاني بعد الأول بيعطي فولتاج 20% فوق 60، هو مستقل حاله بيعطي 60، بيعطي نقاط الوجوب. كلامنا الآن مش بهذا، مش هالجهة، كلامنا في أصل حصول وحدوث الوجوب. والمفروض أن معنى وجود علتين مستقلتين يعطفان بأه في مقابل الانحصار، أن كل منهما يعطي الحد الموصل للميقات الذي يستدعي وينبث إذا وجد هذا منه الوجوب بقرار الشارع طبعا. فإذا أكملية في أصل العلية لا يوجد، في أصل العلية لا يوجد أكملية أبدا. والأكملية في درجة العلية في التشريعيات وإن تصورت إلا أنها تأكيد وليست أكثر من ذلك، فلا ربط لها بحق محل كلامنا. هذا النقاش في الصغرى. وأما النقاش في الكبرى فهذا يبحث عادة في مباحث الوضع يا أخوان، وخلاصته أن الانصراف ليس خاضعا للكمال الوجودي. لو سلمنا أن العلية المنحصرة أكمل من العلية غير المنحصرة على رأس جيد ماشي، لكن هل الأكملية الوجودية أو الماهوية، طبعا الماهية المنتسبة إلى الوجود المقصود، ولا الماهية بما هي ما فيها أكمل وأنقص، التشكيك في الماهية يلحقها ببركة وجودها جيد، فيكون تشكيك في الوجود بالحقيقة، لكن في الوجود المنتسب. حينئذ نقول من الواضح أن الانصرافات اللغوية لا تخضع للكمال الوجودي أو الماهوي، بل الانصرافات تخضع لمستوى العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، وقد تكون على عكس الكمال الوجودي أو الماهوي، إذ المفروض أن الانصراف لا يكون من حق اللفظ. الانصراف ما بيكون من حق اللفظ يا أخواني، لأن المفروض أن اللفظ اسم جنس موضوع لكل الأفراد التي تنضوي تحت لواء الجنس. الانصراف يكون سببه نشوء علاقة مميزة خاصة بين اللفظ وبين بعض من أفراد المعنى الكلي نتيجة عوارض وطوارئ، أبرزها كثرة استعمال اللفظ في خصوص هذا الفرد أو الصنف من أفراد أو أصناف المعنى الكلي، فتنشأ علقة وضعية أقوى مع هذا الصنف أو مع هذا الفرد من بقية الأصناف والأفراد للمعنى الكلي. فيختلف من بيئة لأخرى، وقد يكون الأكمل لقلة وجوده وندرة وجوده كل ما حصل الاستعمال به، والأقل كمالا كثر الاستعمال به، فصار ينصرف إلى الأكثر استعمالا لا إلى الأكمل ولا إلى الأكثر كمالا. جيد. ومن هنا بالله عليكم إذا قيل الإنسان ينصرف عنا إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله اللي هو أكمل أفراد الإنسان على وجه الأرض، قطعا لا ينصرف. أي لفظ جيبوه لا ينصرف إلى الأكمل وجودا، إلا إذا كان الأكمل وجودان علقته باللفظ أقوى. نفس كونه أكمل وجودا لا يعني أن علقته باللفظ أقوى. العالم، كلمة عالم إذا ما كنتش بمقام الحديث عن المدح والله حتى ينصرف إلى أكمل الأفراد بقرينة أن الأكمل يمدح أكثر من غيره، كلمة عالم هيك إذا قلتها من له العلم، مش أكمل العلماء وأقدس العلماء وأفضل العلماء. جيد. على هذا الأساس نقول إن الأكملية كبرويا، وهذه قاعدة كلية تطبق هنا وغير هنا، ليست هي علة للانصراف، بل علة الانصراف مستوى أقوى من العلاقة بين اللفظ والمعنى، تنشأ في الغالب من كثرة الاستعمال، وقد تنشأ من كثرة الوجود الخارجي، وكثرة الوجود الخارجي عادة بتكون في طرف غير الأكمل مش في طرف الأكمل، لأن الأكمل عادة يعز وجوده. فعلى هذا الأساس حتى على مستوى الكبرى لا يتم المطلوب حينئذ. فإذا هذا لا يكون سببا لإثبات الانحصار في العلة لنقتنص المفهوم بعد ذلك. ثم لو سلمنا استفادة علية انحصارية من هذا القبيل، نحن بحاجة إلى أن نستأنف بحثا مثل ما قلت سابقا إلى إثبات أن المعلق عليه هو سنخ الحكم مش شخص الحكم، لأنه إذا ثبتنا أن علم منحصرة لشخص الحكم فينتفي بانتفائه شخص الحكم مش سنخ الحكم، فلا يتم المطلوب. جيد. من هنا صار متأخر المتأخرين من زمن صاحب الكفاية إلى يومنا هذا باستثناء السيد البروجرجي اللي تقدم كلامه، وتقدم أنه كلامه بدأ مش المفهوم أصلا احترازية القيود، باستثنائه صار المتأخرون بصدد البحث عن إثبات المفهوم بالدلالة الإطلاقية. طبعا لن أتعرض للوجه العقلي وهو قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، فإن تطبيقها في الحقائق البسيطة وليس في الحقائق المركبة، فضلا عن العلقة الوضعية القانونية الاعتبارية والعلائق التشريعية، عللها ليست علل حقيقية، علل بقرار وضعي بقرار من الشارع بما هو شارع. جيد. فهذا ما له معنى نتعرض له أصلا، ما له معنى. من هنا صار عمدة محققين المتأخرون، العمدة المتأخرون صاروا بصدد اقتناص المفهوم من الدلالة الإطلاقية، وقصدوا من الإطلاق الإطلاق اللفظي. وأحب أن أعطي ملاحظة قبل الدخول للوجوه اللي بيذكروها، وقد أطالوا فيها بما لا يرجع إلى طائل أنا في تقديري، فما بدنا نطول فيها إن شاء الله، لأنه إذا بدنا نتعرض لها كما تعرضوا لها من إشكالات وردود تحتاج مدة، يعني خصوصا أن فيها دقائق. لكن ما أروم إثباته وقوله يا إخوان
هو أن الدلالة الإطلاقية فرع أن يكون المتكلم بصدد البيان من جهة انحصار العلة أو عدم انحصار العلة، مش هيك؟ جيد، ما دام أداة الشرط وضعا لا تثبت الانحصارية، قلنا لا تثبت العلية أصلا إلا بقرينة في باب الجمل الإنشائية الشرط وضع في العلية، وهذا ليس من وضعها. الصياغ أيضا ما بيثبت علية انحصارية. تطابق بين عالم الإثبات والثبوت اللي ذكر الشيخ النائيني والتلميذ السيد الخضر رضوان الله عليهما لا يثبت هذا المعنى كما تقدم بالأمس. ما ذكره السيد البرجوري لا يرجع إلى المفهوم كما تقدم. طيب شو يبقى؟ يبقى الإطلاق. ذكروا وجوه ثلاثة للإطلاق، ومرادهم من الإطلاق الإطلاق اللفظي يا إخوان. وأنا أقول سواء أريد الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الجملة بذاتها لفظان لغتان عرفان بذاتها عرفان لا دلالة لها على المفهوم. هذا يعني أنهم سلموا أن هي بنفسها لا تدل على المفهوم، فاحتجنا إلى التشبث بظهور حال المتكلم الشارع عندما تكلم بهذه العلة ولم يذكر علة أخرى رديف لها، أنه هذا أنه يريدها العلة الانحصارية، مش هيك؟ طيب فيتوقف الأمر على أن نثبت في رتبة سابقة أن يكون المتكلم بصدد البيان من جهة العلة الرديفة. إذن على مستوى القانون ما عندنا هون مفهوم، هذا صار ملحق بشو؟ ملحق بالجمل التي يكون بقرينة خاصة لها مفهوم، وهي أن نثبت بدرجة أو في رتبة سابقة أن المتكلم يريد هذا. ليش عم بحكي هالحكي يا إخوان؟ هذا الحكي عادة ما بينحكى بالإطلاق اللفظي يا إخوان، لأنه بالإطلاق اللفظي بيقولوا الأصل أنه يكون في صدد البيان. عندي تدرج شوية بالبحر حتى نعرف حالنا وين عم نحكي. أقول في الإطلاقات اللفظية المتعارفة هنالك لفظ موضوع له قابلية الدلالة على كل أفراده المنضوية تحته بالوضع. كلمة رجل تفيد الشمول لكل رجل بمعزل عن العموم الاصطلاحي، كلمة مرأة كذلك، كلمة عالم كذلك. نفس أن المتكلم جاء بهذه الكلمة التي هي بوضعها وبطبعها الوضعي لها قابلية الانبساط على كل الأفراد التي وضعت للدلالة عليها، كل من لديه علم، كل من لديه رجولة، كل من لديه إلى آخره. يعني أنه استعمل عندما تكلم وهو مستعمل واعي مش آلة غير ذات شعور، ولا متكلم عاقل تكلم في ظرف غير ظرف الشعور كان هو نائم أو سكران، بل متكلم عاقل واعي يتكلم بحكمة. فنقول هذا استعمل هالكلمة بأصالة التطابق مع الواقع بما لها من المعنى الوضعي وأراد منها جدا ما أراد اختاره بأصالة التطابق أيضا. جيد، بحيث لو كان لا يريد كل ما ينطبق عليه لفظ العالم من أفراد كان عليه أن يقيم قرينة، ما لم يقم قرينة يعني أنه هو يريد ما هو ظاهر اللفظ في حد نفسه، فاللفظ له القابلية والفعلية استفدناها من عقلائيته من حكمته مش هذا الإطلاق من المتعارف يا إخوان، هذا الإطلاق من المتعارف. جيد، السياق الطبيعي في محل كلامنا شو بيقول؟ بيقول إنه السياق الطبيعي هيك بيقول، مش أنا، بيقول إنه هذا الشارع بمقتضى الوضع اللغوي لأداة الشرط، بمقتضى الوضع اللغوي لجملة الشرط وجملة الجزاء اللي هي هما جملتان مفككتان، جاءت الأداة لتربط بينهما وتفرع عن المجيء بالأداة المجيء بفاء التفريع، بحرف التفريع بين جملة الشرط وجملة الجزاء. أكرم زيدان، جاء زيد، جملتان مفككتان. إن جاءك زيد أو إن جاء زيد فأكرمه. جيد، قلنا واتفقنا جميعا على أن أداة الشرط وفاء التفريع مش موضوعة للعلية الانحصارية، ولا هي موضوعة للعلية أصلا، استفدنا العلية من ظهور جمل التشريعية مش هيك؟ خلافا للجمل الخبرية فإنها لا تفيد العلية، تفيد أصل الترابط والتلازم. طيب، انصراف ما في، دلالة سياقية زائدة على مستفاد ما في، قدمه وكله. فنقول حتى يكون يريد المتكلم الانحصار العلي لابد وأن يستفاد ذلك من شيء خارج عن عناصر الجملة اللفظية. انتبهوا لهالنقطة يا إخوان، بحيث إن استفيد الانحصار من تركه العطف بأو فهذا ليس شيئا ولا شأنا يقتضي تركيب الجملة، لا بأداتها ولا بتفريعها ولا بسياقها ولا بعلاقة الانصراف، لما تقدم من نفي كل هذه الأمور. إذا فيحتاج الأمر إلى مؤونة زائدة على كونه متكلما حكيما يتكلم، لأن المتكلم الحكيم إذا تكلم بكلام فهذا يعني أنه قصد إخطار المعنى الموضوع له الكلام، وإلا لأقام قرينة، أنه أراده جدا وإلا لأقام قرينة. هنا نريد أن نقول بأنه قصد حتى نثبت الانحفاظ شيئا زائدا على ما استفاده وتلفظ به، وهو ناشئ من تركه العطف بأو، هذا يحتاج إلى إثبات أنه في مقام ذكر كل ما له دخل في إثبات هذا الحكم. وما يستفاد من الجملة الشرطية ليس أكثر من ترتب الجزاء على الشرط، ليس أكثر من علية الشرط للجزاء، أما عدم وجود أو وجود علة أخرى له هذا ليس من سلخ هذه الألفاظ ولا له ربط بهذه الألفاظ، فهذا إطلاق من نوع آخر. هذا الإطلاق اسم الإطلاق المقامي يا إخوان، أن نثبت بأنه في مقام بيان تمام العلل المؤثرة في الحكم ولم يذكر إلا هذه العلة. هذا شيء أجنبي عن الألفاظ بالكامل وأجنبي عن الإطلاق اللفظي، لو ذكر علة أخرى لكانت شيئا مستقلا عن دلالات أداة الشرط وجملة التفريع، ولكان علة جزما، ولكن لا بد وأن يكون في مقام بيان العلة. إذا لم تثبت قرينة تدل على أنه في مقام بيان كل العلل الدخيلة في إثبات الحكم ولم يذكر إلا علة واحدة، فلا أستطيع أن أنفي العلل البديلة، لأن جملة الشرط بحسب مواضعتها لا تدل إلا على ترتب المعلول على علته، أما أنه توجد علة أخرى له أو لا توجد علة أخرى له لا يستفاد من الوضع، لا يستفاد من اللفظ، لا يستفاد من السياق، لا يستفاد من الانصراف. وما قيل في بعض الكلمات من أن هذا يستفاد من فاء التفريع، من التفريع، أقول التفريع لا يثبت أكثر من علية المقدم للتالي، علية الشرط للجزاء، أما أنه توجد علة أخرى أو لا توجد أبدا. جيد، فهذا إطلاق مقام، وهذا بده قرينة خاصة، وهذا بيعني أن الجملة ما لها مفهوم إلا إذا وجدت القرينة الخاصة، وهذا يساوق إنكار مفهوم الشرط بالدقة. اللهم إلا أن يستطيع أحد أن يأتي بقرينة عقلائية تقتضي أن يكون دائما في مقام بيانه تمام ما له دخل في الجزاء، ولا يوجد قرينة من هذا القبيل أبدا، لا توجد قرينة عقلائية عامة من هذا القبيل أبدا،
حتى على القول بالتعهد
لا يوجد، حتى على القول بالتعهد هو بصدد التعهد بوضع باستعمال اللفظ في موضع له من المعنى، مش أكثر من هذا، فيصبح المتعهد واضح التعهد له علاقة بالدلالة التصورية ويلازمه دلالة تصديقية أولى، لا يفرق في محل كلامنا. على هذا الأساس لا يوجد شيء من هنا. من هنا حاول المحققون في القرن الأخير أو القرن والنصف الأخير أو القرنين الأخيرين أن يوجدوا وجهة، انتبهوا يا إخوة، حكميا عاما، هذا اللي قلناه وجه حكمي خاص إذا وجدت القرينة عليه وهي غير موجودة نوعا، حاولوا أن يوجدوا وجها حكميا عاما يقتضي الإطلاق. شو يعني عام؟ يعني قرينة عقلائية عامة أنه كلما تكلم كان عليه أن يقتطع، إذا لم يقتطع، وهون الرحلة الصعبة، لأن هذا إطلاق مش من سنخ الإطلاق اللفظي اللي شرحته قبل قليل اللي هو المتعارف استعمال المفهوم فيما وضع له، بطبعه يقتضي الشمول هو، فلو لم يريد الشمول فعليه أن يقتطع ويقيد، ولا من سنخ الإطلاق المقام اللي متفقين كلنا إنه بده قرينة خاصة. حاولوا أن يوجدوا وجها يقتضي، شو يقتضي؟ إطلاقا لفظيا وليس مقاميا من غير صنخ الإطلاق اللفظي المتعارف اللي هو استعمال المفهوم الساري وإرادة شموله لأفراده مثل كلمة عالم وأسماء الجنس وإلى ما هنالك، ليقال بأن هنالك قرينة محفوفة بالكلام دائما يستفاد دائما، ها مش في حالات خاصة، يستفاد معها الإطلاق الذي ينفي وجود علة أخرى. فنشأت عند المحققين ثلاث وجوه يا أخوان، ثلاث وجوه، ودار البحث حولها وصال وجل، وأقول لكم ما انتهيت إليه أن الوجوه هذه كلها لا تنتهي إلى محصل إلا إذا ضممنا لها الإطلاق المقام، وإذا جئنا بالإطلاق المقام أساسا لا حاجة لها، يصبح الإنتاج بديهي، وما لم نثبت الإطلاق المقامي لا يمكننا أن نثبت المفهوم. أنا عم لخصكم بطريقة تسلسلية منطقية أبحاث طويلة يا أخوان، ما بدي أطول فيها أبدا، ما بدي أطول فيها، غدا إن شاء الله نتعرض باختصار لهذه الوجوه الثلاث باختصار لأمهات الكلام فيها حتى يتضح يا أخوان بيت القصيد ولب المطلب، وأنه بدون إطلاق مقامي ما فينا نوصل لنتيجة، ومع إطلاق مقامي يعني ما في مفهوم للجملة الشرطية بشكل دائم كقاعدة، بل نحتاج إلى قرينة خاصة لأن الإطلاق المقامي لا يقتضي طبع الموقف. يأتي الحديث والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته.